قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج فالح الخزعلي. حضور الحاج قاسم في غرفة العمليات يعزز الدعم المعنوي للقادة العسكريين، وحضوره بين المجاهدين على السواتر يشعرهم بأن النصر قادم لا محال. حين يكون الحاج قاسم حاضرا معنا في غرفة العمليات لا نسأل عن إمكانيات المعركة، فحضور الحاج قاسم يعني نحن في أعلى مستوى الجهوزية للمعركة القادمة. حين نكون في معركة متعددة المحاور ومعنا قطاعات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، يوجه الحاج قاسم الإخوة المعنيين بتجهيز محاور الجيش والشرطة بكافة الإمكانيات العسكرية. كان الحاج قاسم قائدا ميدانيا في أرض المعركة، يتخذ القرار سريعا ويوجه القوات حسب ما يراه مناسبا في المعركة. كان الحاج قاسم سليماني إنسانا عاطفيا أكثر من أن يكون حربيا، والذين يسمعون باسم الحاج سليماني لا يتصورون بأن هذا القائد الذي أرعب العالم باسمه كان كثير البكاء على أبواب الشهداء. وربما لا يصدقنا البعض إذا قلنا لهم إننا حين نشكر الحاج قاسم على موقف ما يحمر وجهه خجله. عندما يتعرف الحاج قاسم على أحد القادة الميدانيين في المعركة وبعد انتهاء المعركة يسمع بأن فلانا الذي تعرف عليه اليوم نال وسام الشهادة، يبقى يبكي على فراقه وكأنه رفيق له منذ سنوات. كان الحاج قاسم داعما للشعب العراقي في كل طوائفه، لم يميز بين طائفة وأخرى، سعى إلى خلاص الإخوة الإيزديين كما دعم الإخوة المسيحيين وأسس لهم قوة عسكرية، وهكذا وقف مع الكرد ودعم السنة كما وحرر أراضي التركمان، وكان يوصي ويسعى إلى أن يبقى العراق واحدا قويا. شهادة أخرى للشيخ جلال الدين الصغير. كان السياسيون العراقيون ينتقلون وسط بغداد بالعجلات المدرعة، في حين كان الحاج قاسم يتنقل في ساحات العمليات وسط الرصاص بعجلة نوع بيكاب مدنية. لم يكن تواجد الحاج قاسم سليماني في ساحة المعركة كقائد عسكري للمعارك فقط، وإنما عمل بنية خالصة على إعادة الروح المعنوية للمقاتلين، بل وحتى للقادة الميدانيين. فحضور الحاج قاسم بين المجاهدين والتنقل بينهم والتقاط الصور معهم جعلهم يشعرون بالنصر قبل تحقيقه. كان وجود الحاج قاسم ميدانيا في عمليات ناظم التقسيم في الثرثار فيه مخاطرة كبيرة جدا عليه، وتحدث معه الإخوة القادة الميدانيون وطلبوا منه عدم التجوال بين المقاتلين خوفا من استمكانه من قبل العدو ومن ثم استهدافه بسهولة، لكنه كان لا يبالي لحديث الإخوة وبقي يتجول بين المقاتلين كل يوم. في كل نقطة أقف وأتحدث مع الجنود وأسألهم عن أوضاعهم يتحدثون لي عن الحاج قاسم وكيف كان معهم اليوم، والتقطوا معه الصور وتحدث معهم واحدا تلو الآخر. من هنا انطلقت شعبية الحاج قاسم بين المقاتلين العراقيين وأصبح حبيب الجميع. كان الحاج قاسم سليماني قائدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان يتحدث لي الحاج قاسم عن شراسة المعركة في سوريا وكثرة العدو هناك، لكنه كان يشعر بأن المعركة في العراق فيها طعم مختلف عن سوريا. في ذات يوم قال لي الحاج قاسم: أنا أحس بحلاوة النخوة التي أخرجت ملايين الشباب العراقيين الذين هبوا للدفاع عن العقيدة والوطن بلا أي مقابل. الحاج قاسم كان يعشق المقاتلين العراقيين وكان يشعر معهم بالنخوة والأمن، وهم يشعرون بأن النصر يأتي مع الحاج قاسم. بالمناسبة كان الحاج قاسم يحب العرفانيين ويميل إلى العرفان، وكانت له علاقات مع أصدقاء عرفانيين لا تجدهم بسهولة. في ذات يوم كان الحاج قاسم سليماني ضيفي هنا في داري وتحدث لي عن هؤلاء العرفانيين الذين يحبهم كثيرا. وبينما نحن نتحدث عن العرفان والعرفانيين اتصل الحاج قاسم بشخص أجهل اسمه وقال له: نحن هنا نجلس ونمسك بأيدينا قرآنا. فرد ذلك العارف قبل أن يكمل الحاج قاسم حديثه وقال له: نعم، بأيديكم قرآن، وأنتم الآن تقرؤون الآية الفلانية، رقمها كذا وجزءها كذا، والشخص الذي يجلس بجانبك، يقصدني أنا، لديه أمر مهم جدا لكن لا أحب أن أتحدث فيه الآن. انتهت المكالمة وأنا منبهر بذلك الرجل. سألت الحاج قاسم عنهم وكيف وجدهم وأصبحوا أصدقاءه. ابتسم وهو يقول لي: أنا أسمع من الناس عنهم وعن قصصهم فأبحث عنهم وأجدهم ويصبحون أصدقائي. كانت علاقتي بالحاج قاسم بعيدة جدا عن العمل، كانت علاقة أخوية. هو كان يقول لي: أنا في العراق لدي 5 أصدقاء أحب أن أجلس معهم دائما وأزورهم. وذكر منهم السيد حيدر الحكيم، نجل السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، وأخي الأصغر الحاج أبا ضياء الصغير. وأنا شخصيا كنت أعلم بأن بين الحاج قاسم وبين هؤلاء علاقة شخصية أخوية، وأعلم أيضا أنهم من محبي الحاج قاسم كثيرا. كان الحاج قاسم في قمة الآداب والتواضع مع الجميع وصاحب قلب كبير جدا. عندما يكون هناك خصام بين طرف وآخر، يجلس الحاج قاسم مع كل طرف ويستمع لهما ويتعامل بصدق مع القضية، ولا يجامل أحدا على كلمة الحق والصدق حتى وإن كان أحد الأطراف مقربا له.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منا بشر وانذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منا بشر وانذر.
بشر وانذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر. بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأدرى.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للغرى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطيل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد الجيش العراقي المقدم الركن علي سعدي النداوي. أعزائي الأفاضل، ولد الشهيد البطل المقدم الركن علي سعد النداوي في بغداد عام 1979، وعرف شهيدنا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يحث جنوده على القتال والصمود والثبات بوجه وحوش داعش الإرهابيين يوم اقتحموا حدود العراق وتوغلوا في مدنه. في ذلك المقطع تمنى الشهادة وأطلق كلماته الفواحة بالعزم والشجاعة والصدق من أعماق القلب، فاستقرت في القلوب بعد أن امتزجت بدموع الغيرة والحمية عندما راح يذكر جنوده بحمية أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب عليه السلام ووفائه لأخيه الإمام الحسين عليه السلام. قالها بالعراقي والصدق ينبض في كل حرف يطلقه: تلقوني قدامكم الآخر نفس أبقى وياكم. أيها الكرام، بعد سقوط مدينة الموصل العراقية وانسحاب الجيش والكثير من القيادات، ظل المقدم الركن علي النداوي مرابطا مع قواته في محافظة الأنبار بالرغم من كل المؤثرات والحرب النفسية والإعلامية التي كانت تحيط بعموم الجو العراقي ذلك الحين. فلما وصل قطعان عصابات داعش الإرهابية إلى تخوم الأنبار، بعثوا إليه وفدا عشائريا يحثه على إخلاء مواقعه والانسحاب مع قواته سلما ومن دون أسلحتهم وآلياتهم. أكد الوفد العشائري أن داعش يتعهد بفتح الطريق للقوات وأن لا يعترض لأي منهم، وأنه سيدخل الأنبار سلما دون إطلاق رصاصة على الأهالي، علما أن التنظيم أمهل المقدم النداوي يوما واحدا فقط، لم تنتلي خدعة داعش المعروف بغدره وخبثه ووحشيته على القائد النداوي، فرفضها جملة وتفصيلا. نعم مستمعين الكرام، لم يمض يوم إلا وبدأ وحوش داعش هجوما شرسا وكاسحا راح ضحيته عدد من قوات المقدم النداوي. بكى على الشهداء دما فأعطاه بكاؤه شحنة مضاعفة من الغيرة والبطولة. بدأ مع قواته هجوما نحو قاعدة الأسد الأمريكية لأنه يعلم أن الشيطان يكمن لقواته هناك، وأن الصانع والداعم الأول لداعش هم الأمريكان أنفسهم. تمكن ببسالته واستبسال قواته من تحرير مناطق عدة كالخسفة وحديثة. كان مقداما يستقبل الموت إذا وجده كامنا لقواته. قد أوقع فيهم إصابات في أحد البيوت، استقر قناص من الإرهابيين أوقع شهداء من قوات المقدم النداوي، فتقدم بنفسه ليرديه قتيلا. لكن قناصا آخر كان يترصد المقدم في نقطة أخرى، فاستشهد رحمه الله برصاصة الغادر والغدر، وكان ذلك في 24 من كانون الثاني يناير عام 2015. دثريه يا روابي توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنان. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، وفي أمان الله.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الأخلاقية والفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات، وما تميز به من حلم وأخلاق فاضلة. وفي هذه الحلقة نستعرض بعض الجوانب الأخلاقية والالتزامات الإسلامية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فكونوا معنا. أعزائنا المستمعين، ما أعلى شأن ومقام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في عالم الأخلاق والفضائل، وما أرفع منزلته في رحاب المكرمات، وما أعجب أمر الإمام وهو يصنع الملاحم وتأثيرها في النفوس والواقع الملموس. إنها فرع من أخلاق النبيين وأفعال الأولياء، فمن شمائله الحلم، وهو خير سمات العظماء ذوي القلوب الكبيرة. وسنجد الحلم في دنيا الإمام أمرا عميقا في معناه، بعيدا في مداه. نجد الحلم في حياته الزكية شمسا مشرقة تزيدها إشراقا وسناء وبهاء. لقد قرن الإمام نفسه بالحلم لأنه سجية من سجايا النفوس الرفيعة، وأن سياسة الناس والقيام بأمورهم الثقال لا تستقيم بدونه، فظلا متلازمين لا يفترقان، وقرنين لا ينفصلان، قد ربطت بينهما آصرتان من النفس العالية التي لا ترتضي غير الفضائل والمحامد والخصال الحميدة العظيمة. فقد عانى رضوان الله تعالى عليه من الظلم والإرهاب على يد جلاوزة الشاه من الأمن المعروف بالسافاك، ودبروا أمر إبعاده عن الوطن. ولكن كيف عاملهم الإمام الراحل بفضائله على ما جنت أيديهم بعد أن مكنه الله عليهم، وهو لا ينسى ما فعلوه به، وما تصرفوا معه من الظلم الفادح، ولا يغيب عن باله أن منشوده العظيم قد حيل بينه وبين الواقع أمدا طويلا. أيها الأخوة والأخوات، لقد أخذ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من نالته يده منهم من كبارهم، ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأقام فيهم حكم الله العظيم،
وتعامل مع المأمورين من بقايا فلول السفاك مثل ما تعامل جده المصطفى على ثرى المسجد الحرام بعد الفتح المبين لمن ظلموه وحرموه وناوؤوه العداء، وفعلوا به وبأصحابه تلك الأفاعيل الشنيعة. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فشمل حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الواسع، وهو مدار حديثنا، هذه الزمرة اللعينة من أمن الشاه، وشملهم عفوه وحلمه الكبير. وأوصى أبناء الشعب ألا يخرجوا عن حدود الشريعة في تعاملهم مع هذا النفر المغرر به، وألا يقسوا عليهم كما فعلوا هم. لقد جاءت الثورة وحلم الإمام ببالغ اللين والرحمة، حيث إن الإمام أجزى الإساءة بالإحسان ورد الأذى بالإنعام، وهذه من شمائل وخصال العقول الواسعة وأصحاب الحلم والصبر. أعزائي المستمعين، إن أولئك الذين خدموا نظام الشاه ودخلوا مؤسساته الظالمة دخول الموالين المعاضدين قد ولهت عليه أنفسهم، فماذا فعل بهم الإمام بعد أن دكت حصونهم العاصفة وباتت تهوي كالهشيم؟ لم يبطش ولم ينكل بهم ولم ينقم منهم ما فعلوه من سوالف أيامهم، فما سامهم خسفا ولا ساقهم عنفا ولا شفى من دمائهم بواترة ولا ملأ بهم السجون، لقد صفح عنهم حتى وكأنه نسي سوءهم، فصاروا يودون لو تمهلهم الأيام أن يخدموا في شؤون هذه الجمهورية ويمحوا بضياء فعل الصالحات ظلماء القبائح والآثام التي فعلوها، ويقدم الحسنات بديلا عن تلك السيئات. وصفح عنهم الإمام رضوان الله تعالى عليه بالحلم والرأفة إلا من كانت يده ملطخة بالدماء، ما داموا لا يسعون للخراب والدمار. لم يقتصر حلم الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على ذلك فحسب، بل تعدى إلى شيء آخر وفي طور عجيب ملأ القلوب دهشة وأبدى للدنيا وجها من الحلم كانت تقصه عليها أخبار التاريخ الغابر من قصص النبيين والأولياء الصالحين. إنه الحلم على ألد أعدائهم وأشرس الوحوش الكاسرة التي نهشت في لحومهم، حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعدائه المشركين والطلقاء أجمعين، وحلم علي عليه السلام عن أكابر الناكثين وسواهم. لقد حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعفى لدواعي حلمه وسياسته وصالح بلاده ودينه والعقل المدبر للظلم والطغيان في إيران، عفى عن الجواسيس الأمريكان حتى كأنه لا يعرف العقاب ويؤوب الظالمون إلى بلادهم. لم يصابوا بأذى ولم يتعرضوا لمكروه، بل إنهم لم يروا غير الإنعام والإحسان اللذين أسرا في الكثير منهم قلوبهم وضمائرهم، فراحوا يلهجون بذكر الفضل عليهم والإحسان إليهم على عظيم جرمهم وكبير سوءهم، فنوهوا بعظمة الإسلام وعلو أخلاقه وشمائله وبجلال قدر الإمام في محامده وفضائله. نعم عزيزي المستمع، هذا غيظ من فيض، ومثل هذا وأكبر منه كان الحلم من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مع من شنوا الهجمات والغارات على الشعب الإيراني والبلاد، وصالوا عليها صولة الوحش الكاسر، وانتهكوا الأعراض وقتلوا الأبرياء وأباحوا المدن وهدموا بيوت الله، يريدون تحقيق حلم أسيادهم بتدمير الإسلام وطمس الحق وإطفاء نور القرآن. قد استخفتهم جاهلية العصر فهجموا على جمهورية الإسلام الفتية اليافعة، وجسدوا في ذلك تاريخا كاملا من الظلم والعدوان، حتى إذا شدت عليهم أمة الحق وشعب إيران، وفر من فر ووقع في الأسر من وقع، لم يكن جزاء هؤلاء من الإمام إلا الحلم، يريهم حلم الإسلام ورحمته وعطفه. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من مأدبة القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار، وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، قال المرحوم الشيخ محمد عبده في تفسيره للآية الكريمة: الصديقون هم الذين زكت فطرتهم حتى إنهم يميزون بين الحق والباطل والخير والشر بمجرد عروضه عليهم. وقال المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره: إن قول الشيخ عبده قريب من قول الصوفية بأن الإنسان إذا جاهد نفسه وروضها أدركت الحق تلقائيا من غير تعلم. والأليق بالواقع أن نفسر الصديقين بالأئمة المعصومين الكاملين في أنفسهم المكملين لغيرهم، لأن الله سبحانه قد جعلهم في المرتبة الثانية من النبيين بلا فاصل، وهذه المرتبة لن تكون أبدا لمن يجوز عليه الخطأ، لأن من جاز عليه الخطأ لا يكون مكملا لغيره كمالا حقيقيا، بل يحتاج إلى كامل حقيقي يرده عن خطئه، وهذا الكامل هو المعصوم. وبتعبير ثان، إن الصادق على نوعين: الأول ألا يتعمد الكذب، ولكن يجوز عليه الخطأ والاشتباه كما يخبر بشيء وهو يؤمن بصدق ما أخبره، ثم يتبين أن خبره غير مطابق للواقع فيكون هو صادقا في قصده وخبره كاذبا. وهذا كثيرا ما يحدث. والنوع الثاني ألا يتعمد الكذب، ولا يجوز عليه الخطأ بحيث لا يخالف قوله الواقع بحال، وهذا هو المراد بالصديقين وبأولي الأمر في الآية 59 من سورة النساء المباركة. وعند تفسير هذه الآية فقرة
من هم أولو الأمر،
في حلقات سابقة ذكرنا الدليل من الكتاب والسنة على أن أهل البيت عليهم السلام معصومون لا يجوز عليهم الخطأ والاشتباه، وعلى هذا يكون المراد بالصديقين في الآية 69 وأولي الأمر في الآية 59 هم أهل البيت عليهم السلام. مستمعين الأعزاء، وأيضا قال الشيخ العلامة محمد عبده رحمه الله: إن المراد بالشهداء هنا أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون الحق بالشهادة لأهله بأنهم محقون، ويشهدون على أهل الباطل بأنهم مبطلون. وقال العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله في رده على تفسير الشيخ محمد عبده: هذا تأويل لظاهر اللفظ من غير دليل، فإن المفهوم من الشهداء أنهم الذين قتلوا في سبيل الله والحق، ومن البديهي أن الشهيد شيء ومن له منزلته شيء آخر، أما الصالحون فهم الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم. وقال الإمام علي عليه السلام:
بالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان.
وليس من شك أن المعرفة بحلال الله وحرامه اجتهادا وتقليدا شرط أساسي في الصلاح، لأن الجهل يفسد الاعتقاد والعمل، ذلك الفضل من الله. أجل أيها الأعزاء، إن مرضاة الله تبارك وتعالى ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي السعادة الحقة والفضل الدائم، لا هذا المتاع الزائل في هذه الدنيا الفانية. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يجعلنا من المطيعين له ولرسوله، ويرزقنا مرافقة الصالحين، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. انظر إلى هذين النموذجين من الناس في طلب الحياة الدنيا. هناك من يعيش الحياة الدنيا من أجل الدنيا، ولا يفكر إلا في مطالب الدنيا، ولا يفكر إلا في مستلزمات هذه الحياة بعيدا عن الآخرة، ولهذا فهو غير مستعد لأن يضحي وأن يبذل وأن يعطي للآخرين. الذين لا يعيشون الهموم الأخروية دائما وأبدا يكونون ليسوا بمستوى العطاء، لأن الذي يعطي ويبذل هو الذي يعيش في الحياة الدنيا، ولكن يتطلع إلى الآخرة، يتطلع إلى الجزاء الأوفى. إذن التفكير في الآخرة لا يعني أن ننزوي عن الحياة الدنيا، ولا يعني أن لا نعيش الفاعلية في الحياة الدنيا، بل على العكس من ذلك تماما. التفكير في الآخرة والتطلع إلى الآخرة يجعلنا نعيش الحسنى في الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الذي يتطلع إلى الآخرة يعيش الحسنى ويعيش الخير والعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي تكون همومه مقتصرة على الحياة الدنيا، فإنه يعيش الشح ويعيش البخل ويعيش عدم العطاء والبذل والتضحية، ولهذا تراه يدعو الله ربنا آتنا في الدنيا مهما كان هذا الإيتاء ومهما كان مصدر هذا الإيتاء. ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وإذا استقرأنا دعوات الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم فإننا نجدها دعوات تتطلع إلى الآفاق الكبيرة ولا تعيش الهموم الصغيرة، لأن الدعاء يمثل التطلعات التي يتطلع إليها الإنسان، والدعاء يمثل الهموم التي في داخل الإنسان. ولهذا فإننا نستطيع أن نعرف الهموم من طبيعة دعوة الإنسان، ماذا يعيش من هموم وماذا يفكر وماذا يتطلع، نتطلع من ذلك ونعرف ذلك من خلال طبيعة الدعاء ونوعية الدعاء. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكة بلدا آمنا يأمن فيه الناس ليكون ولتكون منطلقا لرسالات السماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ويحدثنا القرآن الكريم عن هموم إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام من خلال الدعاء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنها هموم كبيرة وتطلعات كبيرة تفكر بالرسالة وتفكر بالأمة كما تفكر بالمستقبل، مستقبل الأجيال الإيمانية الآتية، وتدعو الله أن يتعرف الناس على أحكام الدين ومناسك الدين وشعائره لتأخذه بقوة. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذه الهموم نعرفها من خلال الدعاء، ونتعرف على هموم موسى عليه السلام وتطلعات موسى عليه السلام من خلال دعائه الرائع، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذه الطلبات؟ هل لأجل الدنيا؟ هل لأجل مصلحة دنيوية؟ لا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إن موسى عليه السلام في هذا الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولإنجاح مسعاه في دعوة الناس وفي تغيير الناس باتجاه الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لم يقل ويسر أمري وإنما قال ويسر لي أمري، يعني موسى عليه السلام لم يطلب من الله تخفيف الأعباء وتخفيف المسؤوليات والواجبات التي تلقى على عاتقه، وإنما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في حمل هذه المسؤوليات وفي تجسيد هذه الأعباء والمهام بصورة صحيحة. فرق كبير بين أن تقول ربي يسر أمري وبين أن تقول ويسر لي أمري، يعني أعني في تيسير، أعني في أن أكون أهل لأن أحمل الرسالة وأدعو الناس للإسلام. وتعلمنا سورة الفاتحة التي نقرأها